بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديثنا موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في هذا الكتاب المبارك، وهو جماعة واحدة لا جماعات، وصراط واحد لا عشرات، للشيخ ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله في رده على عبد الرحمن عبد الخالق. وقفنا عنده رابعا مشروعية العمل الجماعي. قال شيخ ربيع: كتاب مشروعية العمل الجماعي. وما أدراكم العمل الجماعي؟ كان أهل البحيرة عندهم مسألتان في غاية الحساسية: العمل الجماعي والإيمان. يا ويلك لو قلت الإيمان العمل شرط كمال، يهجمون عليك هجوما. ها، قلت العمل شرط كمال. والعمل الجماعي السكندري، وتمر الأيام تلو الأيام، ثم يصبح أهل البحيرة سكندريين فينشرون العمل شرط كمال، ويسكتون عن من يقول عمل شرط كمال، وفقدوا الحساسية تجاه المسألة. وأصبح لياس البرغامي في مسألتيه أصبح له إيه؟ أصبح له أفراد وجنود ينشرون كلامه الآن تحت مسمى الدعوة السلفية. غالب المشايخ هؤلاء الذين كانوا يحاربون الإسكندرية وفي هذه المسألة الآن يتبنون هذه المسألة: العمل شرط كمال، ومسألة خلافية، ومسألة كذا. للأسف الشديد هذا الموجود الآن. وكان معروف كده، أول ما تعدي من كفر الذات أنت جاي، وأنت جاي اوعى اوعى شرط الكمال هذا، اوعى يا ويلك شرط الكمال. وهذا الحمد لله احنا أصلا هنا في البحيرة منذ أن أتيناها من أكثر من 10 سنين، ولا الحمد لله منه. لكن الآن تغير الحال، تغير الحال وتغيرت الأوضاع، وصار بيانات تخرج في حق من يقول وينكر شرط الكمال. بيانات خرج من السلفية وصار على الخط الحدادي: من يعارض كلام المرجع في شرط الكمال هذا صار حدادية، ومن يعارض كلام المعتزلة في العزل صار حدادية. وكلا المسألتين فيهما إجماع، فقد نقل الشافعي الإجماع على أن الإيمان قول وعمل ونية لا يجزئ واحد بغير الآخر، فكيف يكون شرط الكمال؟ هذا واحد. اثنين، قال النووي: وأجمع أهل السنة أن السلطان لا ينعزل بالفسق، وإنما هذا قول المعتزلة. فصار من يقول بقول المعتزلة سنيا سلفيا، ومن يقول بقول المرجئة سنيا سلفيا، ومن يقول بقول أهل السنة في المسألتين خارجيا. وانتظروا الأيام هتقول لكم اهو، انتظروا ستنبئكم الأيام عن كوني خارجيا، خارجيا وحداديا و إلى آخره. عجب، أليس عجبا يا إخوان؟ يعني حط، ضع عبارة كده في النصف وروح بها للناس، من تشاء من أهل العلم الأثبات، قل له كده: العمل شرط كمال، خد قوس، خد تفرعة كده: أهل السنة المرجئة، أهل السنة حضرتهم إيه؟ يرون هذه العبارة ولا لا يرونها؟ لا يرونه. المرجئة الأشاعرة المرجئة يرونه. طيب العزل بغير، صفحة تانية، عزل بغير مكفر، خد كده: أهل السنة المعتزل، أهل السنة تحط تحتهم إيه؟ يرون العزل بغير مكفر ولا ما يرونه؟ لا يرونه. والمعتزلة بس، حاجة بسيطة خالص، تفريعة بسيطة. العمر شرط كان حطه فين؟ ما فيش بقى إذا نطق بها السلفي فنحمل قوله على، وإذا نطق بها مش عارف إيه نحمل قوله على، هذا كله هروب وتمرير، هذا كله هروب وتمرير. ولهذا اللي صنف كتاب في هذا عجز أن يرد، بل نسبوا إليه القول بالتراجع ولم يخرج مقطع واحد يقول أنا ما تراجعت. من وضع كتابا راجعناه له. والثاني اللي على منبره خطب على المنبر، وفرقة خامسة من المرجئة تقول بأن العمل شرط كمال، وهذا قول مرجئة العصر، ومع ذلك لم يقل في أحد من قال إنه من مرجئة العصر، إنما الألفين الحداد والبيانات التي تخرج إنما تخرج في هذا الإيه، في من يقول بالقولين، بقول أهل السنة في هذه المسألة وبقول أهل السنة في هذه المسألة، ولله الحمد والمن. وهذا إجماع، وهذا إجماع، هذا إجماع، وهذا إجماع، إجماع في العمل وإجماع في العزم باختصار بسيط خالص بدون تعقيدات، يعني بعيدا عن التعقيدات. وابحث انت وهات ما يخالف هذا الكلام، هات انه العزل بغير مكفر جائز عند اهل السنة ولا طائفة من اهل السنة، وهات من اي كتاب تشاء وتريد من كتب اهل السنة والجماعة ان العمل شرط كمال عند اهل السنة، منزلة العمل كده شرط كمال، ان الركن في الايمان القول، اما العمل هذا شرط كمال ليس ركنا. هات كده، هات كده، وتعالى بعد الف سنة ان شاء الله ان احيانا الله واياك الف سنة لف طف على من تريد، مش عايزين بقى نجيب عبارة ايه وهذا العمل شرط في كمال الايمان، وهذا نحن نريد منزلة العمل من الايمان، ان القول هذا ركن سواء قول القلب او لسان، وان العمل هذا شرط كمان. افتح ابن بطة، افتح الاجري، افتح ابي عبيد القاسم بن سلام، افتح ابن تيمية في الايمانيين الاوسط والكبير، افتح ما تريد وتعال. سبحان الله، يكون من قرر من الجارسون الجماعة في المسألتين يحتاج الى بيان فوري ثم بيان فوري ثم بيان ثالث فوري، عجيبة. طب البيانات تطلع في كبار العلماء، لده كلام كبار العلماء، تم البيانات تطلع في سلف الأمة، تخرج البيانات في سلف الأمة، لكن هذا من فضل الله علينا، والله من فضل الله علينا أننا نحاكم للإجماعات. سبحان الله العظيم، تحاكم للإجماع، يعني ليس مسألة محل إجتهاد، تحاكم الإجماع. طبعا هم بقى تبررات بقى، اصل مش عارف ايه، اصل ايه الكلام في مش عارف ايه ده ممكن يقابل مش عارف ايه، احنا ما لناش دعوه باي حاجه بالواقع، احنا عندنا مساله في نص السطر قرروها ومشي، ما حد يقول هذا الكلام ولا ينشر هذا الكلام، احنا بنقول كلام في وسط السطر كده، العزل بغير مكفر يلا فصل لي، العمل شرط كمال يلا فصل لي، فصل، خذها الثالثه كمان، قول العالم، قولك في انتقاد عالم وافق قوله قول المعتزلة، قول المرجئة، قول فلان، قول علان، أهل السنة غير أهل السنة، أو العلماء في تعبير رفيق وارد أو غير وارد، وما إذا كان وارد فما مثاله، وإذا كان غير وارد وتم الإنكار فما وجه الإنكار وأين هو. حط لها كمان هذه. عاوز حاجة رابعة، خمسة، سبعة، عشرة، ألف؟ قال رحمه الله حفظه الله كتاب مشروعية العمل الجماعي، وقد ألف في حدود 1409، وهذا الكتاب في حدود قراءتي وفهمي يدور على ثلاثة أمور: الأول إثبات مشروعية العمل الجماعي، الثاني الدفاع عن الجماعات وبيان فضلها على المسلمين، الثالث النيل من علماء وطلاب ينتمون إلى المنهج السلفي. طبعا ده كان الإيه، الخميرة والأساس الذي تمحور حوله جامعة اسكندرية وغيره من الجامعات الذين رأوا مشروعية الجماعات. ولعلكم سمعتم قديما أو الآن شريطين لمحمد إسماعيل في مشروع العمل الجماعي يرد بهم على كتاب الشيخ بكر أبو زيد في تحريم الانتماء إلى الجماعات والأحزاب، هذه قد رد وخلص إلى أن هذه الجماعات إنما تعمل لصالح الإسلام، وهذا يعمل من جهتي وهذا يعمل من جهتي وهذا يعمل من جهتي. إنما رباهم على ذلك عبد الرحمن عبد الخالق، وهو يعد الأب الروحي لهؤلاء الحزبيين في العالم الآن. أما الأمر الأول فأقول اللي هو بقى إثبات مشروعية العمل الجماعي، فأقول إني إلى يوم هذا لا أعرف أحدا من السلفيين يحرم العمل الجماعي المشروع، يعني نتعاون. لا شك إن إحنا جينا يا إخواني اليوم باتفاق مع إخواننا ولا لا، الدرس هذا موضوع باتفاق مع إخواننا ولا لا، السيارات، الأكل، الشرب، المسجد، هذا كله اسمه عمل جماعي. ها؟ بس عمل جماعي مشروع، ما هو بحزبي، ما هو ناتج فكرة ولا عصبية. وأكبر دليل على هذا واقع السلفيين في كل مكان، إذ لهم مدارس وجامعات لها إداراتها ومسؤولياتها وأساتذتها وميزانياتها، ولهم جامعات في الهند وباكستان وبنغلاديش وغيره، ولهم مساجد ومشاريع تقوم كلها على أعمال جماعية. وفي السعودية لهم وزارات عديدة، منها وزارة العدل يتبعها عشرات المحاكم، ووزارة التعليم العام، ووزارة التعليم العالي يتبعها الجامعات، وكل ذلك يقوم على التنظيم الإداري والعلمي والمالي، ووزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية ووزارة الحج إلى آخر الوزارات. ويلحق بذلك أيضا يا أخواني ما لم تتبنى فكرا، أقول ما لم تتبنى فكرا وإلا كانت ممنوعة، الجمعيات التي ترخصها الدولة عبر وزارة التضامن أو وزارة الشؤون. مثلا أنا أعمل رخصة في مسجدي أو دار تحفيظ القرآن وكذا تحت مسمى جمعية بأشيرها، فأسمى مثلا جمعية كتاب والسنة، جمعية كذا أو كذا، أوراق ومستندات رسمية تقدم للوزارة، وتسمح الوزارة لأنها لا تسمح إلا تحت هذه إلا بمسمى تجعله. فهذا نظام إداري فقط، زي مدرسة كذا، مدرسة كذا، مدرسة كذا، المدارس فحكمها حكم هذه وليست محرمة. لكن لو انتمت لفكر وتبناها فكر وصار الاسم منطلق من فكر ومن جماعة ولها كذا وكذا، هذه إذن تكون إيه؟ تكون ممنوعة. زي اسكندرية، مش الإخوان بقى نهيك يعني عن الإخوان والجماعة السلمية وكذا، الإسكندرية اللي بيقولوا إحنا مش حزب، عندهم القيم، قيم الدعوة، صح ولا لا؟ حتى أذكر أحد المذيعين استضاف المتحدث الرسمي له مرة، طبعا المذيعون لسه ما وصلوش إلى مصطلح القيم ويعرفوا ما الأمير ده، معروف مصطلح الأمير ده مصطلح قديم، انتوا بقى أميركم مين، انتوا تبع مين؟ قالوا لا احنا عندناش أمير. قالوا مال ايه؟ قالوا احنا عندنا قيم. قالوا اه قيم دي يعني ايه؟ يعني ايه قيم يعني دي بقى؟ طبعا ده كان مصطلح ايه جديد، وهو بقى كأنه بيبلغ يعني رسالات الله ولا حل له كتمانها، يعني مش يقول مثلا احنا ما عندناش أمير وخلاص، لا ده احنا ما عندناش أمير، احنا عندنا قيم، قيم للمدرسة، قيم يعني هذا مصطلح معروف. وقامت فيها مراكز ومكاتب لدعم الجهاد ولإغاثة المنكوبين والعون للفقراء والمساكين إلى غير ذلك. ولأنصار السنة في مصر والسودان مدارس ومساجد وأعمال تقوم على العمل الجماعي، وفي اليمن مدارس ومساجد قائمة على العمل الجماعي، وما سمعنا من عالم أو طالب علم سلفي يحارب العمل الجماعي المشروع ويحرم ويبدع أهله. وإذا كان المقصود من العمل الجماعي هو ما ذكرناه وأشباه هو، فلا داعي أبدا للتأليف والتأصيل فيه والأخذ والرد الذي أدى إلى الطعن والتجريح، وكان الضرر أكثر من نفعه. وأما الأمر الثاني فإنه كما تبين لي وكما سيظهر القارئ، فإنه وإن سمى من يدافع عنهم جماعات فإن مقصوده بذلك الدفاع عن فرق مزقتها الأهواء الحزبية السياسية والعقائد والمناهج البدعية، وهذا هو الذي يرى السلفيون أنه تفرق محرم حرمه الله ورسوله صلى الله عليه وسلم، وأطبق على تحريمه وذمه سلف هذه الأمم من الصحابة والتابعين وأئمة الهدى إلى يومنا هذا. وكان الواجب على عبد الرحمن أن يضرب بأقوى سهم في دعوة هذه الفرق إلى العودة إلى الكتاب والسنة وعقائد ومنهج السلف الصالح، وإلى الخروج من زنزانات وسجون التحزب والتفرق إلى رحاب الجماعة الواسعة القائمة على الكتاب والسنة على فهم سلف الأمة. صدق في هذا التعبير فعلا، فإن الإنسان يترك سعة الإسلام وجماعة المسلمين وينضوي إلى مضيق الحزبية كيف يخرج من السعة إلى الضيق، وكيف يحجر واسعا؟ وقد وعد الشيخ ابن باز بالرجوع عن هذا المسلك، ونسأل الله أن يوفقه لذلك. فإن هذا أمر عظيم، ومخالفة أهل الحق أمر خطير، لأنه أدى ويؤدي إلى تقرير أهل الباطل والبدع على باطلهم وبدعهم، بل والدفاع عن الباطل والبدع والمبتدعين. وأما الأمر الثالث فليعذرني الأخوة فإن عبد الرحمن اللي هو الثالث بقى اللي هو طعن في طلاب العلم والعلماء السلفيين. طبعا الشيخ ما أطال في الأول ويحتاجوا إلى إطالة في مسألة مشروع العمل الجماعي وكذا، وحاصلها أنه يفرق بين العمل الجماعي المشروع وبين العمل الجماعي الممنوع، والتفريق يرجع إلى عصبية، إلى انتماء، إلى فكرة، إلى مؤسس، إلى كتاب، إلى فكرة، إلى شعار. هو الحق وما عداه باطل، وهذا موجود في كل الجماعات، كلها ترفع لواء العمل الجماعي من أجل استجلاب الناس إليها، لكنها الحزبية بعينها. فالإخوان معلوم أن لهم مؤسسا وفكرة وأصولا لا يخرجون عنها، والتبليغيون معروف أن لهم مؤسسا وفكرة وأصولا لا يخرجون عنها، وكل جماعة من الجماعات هذه لها فكرة وأصول ومشايخ يتبعونها. إذن هذا هو الممنوع، لكن أن تقوم بالعمل المشروع الشرعي بتنسيق مع إخوانك في استقبال هذا العمل أو استدعاء هذا الشيخ أو نشر هذا الكتاب، فإن هذا لا بأس به ولا حرج. قال تعالى وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. هذا واعلموا أن كل حزب وجماعة فإنه يتبرأ من الحزبي. لو تقول لإخواني أنت حزبي، لك أنا أعوذ بالله لست حزبي. وليست العبرة بأن يتبرأ من هذا أو لا يتبرأ، وإنما العبرة بالواقع. مثل الرسلانية، كلكم يعلم حزبيتها أشد من حزبية اسكندرية، فالحق ما قاله شيخهم والباطل ما انتقده شيخهم. إن أثنى على الشعراوي وجب السكوت عن الشعراوي، وإن طعن في الشعراوي وجب الطعن في الشعراوي، إن أثنى على هشام وجب السكوت على هشام، إن طعن في هشام وجب الطعن في هشام. وعلى هذا أدلة كثيرة جدا أنتم تعلمون وتعرفونها. فإن سكت فالكل يسكت، وإن طعن فالكل يطعن. ولعل قصة الرضوان ليست عنكم ببعيد، فقد كان هذا الرجل منبوذا لدى السلفيين وعلى رأسهم هذا الرجل، ولقد اتصلوا علي ولده بأن هذا الرجل كيت وكيت وكيت وكيت، وقال أبي يقول يعني لا تتكلم في هذا الرجل لأنه الحقيقة هو خرارة، هكذا يقول بتعبيره. وكلهم يحذر، وصار من علامة الخروج عن السنة إنك تخرج على قناتي أو كذا. ولعلكم أيضا لما قيل له إنك خرجت على قناة رضوان قد كان أسبوع وأخذوا التسجيلات أتبعوا هكذا يقولون وما أقصد وما كان يقصد وكذا ولا إلى آخره. وفجأة تحول الرجل نفسه بشحمه ولحمه ليكون من علماء الدعوة السلفية في مصر ومن كبارها، ولا إشكال في ذلك، ولا يستطيع أحد يتكلم، ولا تكلم أحد فيه، ولا انتقده أحد، بل قال كبير إن لم يكن هذا المبتدع فمن المبتدع، ثم عاد يثني عليه وقل يتحسن ويرجع. طبعا انتم عارفين لغة يتحسن دي، إذا أردنا أن أمرر واحد فإنه يتحسن ويرجع، وإذا أردنا أن نقسم ظهره فإنه خرج ولم يتب التوبة النصوح، وإنه لينوي، وإن الأيام ستخبركم عن خبيئته، ونجيب الخبيئة ونجيب النوايا ونجيب الباطن يوم تبلى السرائر، وهكذا. وأنهم يضفون على شيخين من الألقاب ما لم يضفيه الإخوان على حسن البن ولا على سيد قطب، فقد عجزت الأرحام أن ترجع مثله، ومن أراد تلك البلد فإنه كذا، وهذا الرجل كذا، إلى آخر ذلك من هذه الأشياء. فالشاهد أن الحزبية ليست تبرؤ منها باللفظ، إنما هو بالعمل، إنما هو بالعمل، إنما هو بالواقع، إنما هو بالمسلك، إنما هو بالمنهج. فالعمل الجماعي عند الإخوان ينتهي إلى الانضمام إلى الجماعة، وإلا تكون خارجا عن الجماعة، والعمل عند التبليغين ينتهي إلى الجماعة، وإلا تكون خارجا عن الجماعة، والعمل عند الجماعة الإسلامية ينتهي إلى جماعتهم، وإلا تكون خارجا عن الجماعة، وهكذا، والعمل عند السكندريين ينتهي إلى جماعتهم ولا تكونوا خارجا عن الجماعة وهكذا. والأمر الثالث، فليعذرنا الأخوة فإن عبد الرحمن قد وقع في دوامته منذ أمد بعيد، استمر في هذه الدوامة ولم يخرج منها كما رأينا ذلك في كتبه التي أسلفنا الحديث عنها وكما سيأتي، ونسأل الله أن يخرجه منها إنه على كل شيء قدير. يعني يدعو له بالرجوع، وهذا ما في إشكال أن تترد على المخالف وتسأل الله له الهداية. برهان ما ذكرته بالإضافة إلى ما سبق قوله في هذا الكتاب، أولا قوله في مقدمتي وبعد، فإني استمعت إلى بعض الأخوة من طلاب العلم والعلماء وكذلك بعض من ينتسب إلى العلم والدعيه وليس كذلك، أن الجهاد الجماعي لا يجوز إلا للإمام العام إمام المسلمين وحده، وأن كل جماعة تتأسس لجهاد أو دعوة أو عمل من أعمال البر والخير بدافع ذاتي من أهلها ليست جماعة مشروعة، وإن جماعات الدعوة الإسلامية التي قامت في العالم شرقا وغربا كالجماعات السلفية وجماعات التبليغ وجماعات الإخوان المسلمين وغير ذلك من هذه الجماعات أنها جماعات فرقة وتفرقة، وأن قيامها غير جائز وبالتالي عملها غير مشروع. ده كل كلام مين؟ عبد الرحمن عبد الخالق. وادعى بعض هؤلاء الذين استمعت إلى تسجيلاتهم أن هذه الجماعات تصنف مع أهل الاعتزال اللي هم المعتزلة والخوارج، لأنهم خرجوا بتأسيسهم هذه الجماعات خرجوا على جماعة المسلمين وعلى حكام المسلمين، والذين قالوا ذلك ادعوا كذلك أن هذه الجماعات ليست من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم ولا من سنته، وأنهم اتخذوا غير طريقه وغير منهجه في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولما رأيت أن كثيرا من أبناء المسلمين وشبابهم قد خدع بهذه الفتوى الباطلة والقول الجزاف الذي لا يستند إلى علم ولا عقل، أحببت بما أوجبه الله علي من البيان وعدم الكتمان أن أضع هذه الرسالة المختصرة بيانا للحق وكشفا للغمة وهداية بحول الله إلى الطريق المستقيم، والله وحده المسؤول أن يجعل عملي خالصا وأن يجعله صوابا. رد عليه الشيخ ربيع وكفى طبعا بكلامه هذا تقريرا للباطل الذي يدعو إليه وينحو منحاه، فإنه إنما يغلف الرد على يغلف الدفاع عن هذه الجماعات بهذه الدعوة، فهو في الحقيقة لا ينقم على الإخوان ولا على التبليغ ولا على هذه الجماعات، وينقم على من يرى أنها فرق مزقت الأمة وفرق على طريقة الخوارج والمعتزلة. أقول في هذا المقطع واحد، أن بعض طلاب العلم والعلماء وبعض من ينتسب إلى العلم لا يجيزون الجهاد الجماعية في أي شكل من الأشكال. اثنين، ويرون أن الجماعات كلها جماعات فرقة وتفرقة. ثلاثة، وأن بعض هؤلاء الذين استمع إلى تسجيلاتهم أفتوا بأن هذه الجماعات تصنف مع أهل الاعتزال والخوارج. أما الأول فنطالب بالبينات على دعواه لا سيما على العلماء إن هم يمنعون الجهاد الجماعي في أي شكل من الأشكال، إن أهل العلم يمنعون ما يسمى بالجهاد إذا كان بعيدا عن إمرة الدولة والسلطان، أما مع الدولة والسلطان فإنه الجهاد المشروع الذي نسأل الله سبحانه وتعالى أن يرفع لواءه. وأما الثاني وهم أنهم يرون أن الجماعات كلها جماعات فرقة وتفرقة، فقد اعترف بخطئه وتراجع عنه، وإن كان في هذا التراجع نظر لكنه يحتج به عليه أن هذه الجماعات كلها جماعات فرقة وتفرقة، فقد اعترف بخطئه وتراجع عنه، وإن كان في هذا التراجع نظر لكنه يحتج به وعليه. طبعا هذا الكلام فيه إجمال، وإلا إذا كان القصد الجماعات الموجودة على الساحة من إخوان وتبليغ وتكفير وجماعة إسلامية وجهاد وتوقف وتبين وغير ذلك، فنعم كلها جماعات فرقة وتفرقة، جماعات فرقة وتفرقة، وأنها مزقت دين الناس وأقامت الفرقة والاختلاف في تبني أقوال أشخاص. إنما ماذا يقصد؟ إذا قصد أنه يدخل في ذلك الذم لجماعة المسلمين التي هي على ما كان عليه النبي والصحابة، فإن هذه الجماعة الوحيدة التي تستثنى، ولا أحد يقول بأن هذه الجماعة داخلة في الذم. أما عدا هذه الجماعة الأم التي قال فيها النبي الجماعة والتي قال فيها النبي على مثل ما أنا عليه اليوم وأصحابي، عدا هذه الجماعة كلها جماعات ضلال وانحراف، وإلا سمي لنا جماعة على الاستقامة من هذه الجماعات ننتمي إليها فورا. وأما الثالث هو إنكار تصنيف جماعة التبليغ وحزب الإخوان المسلمين مع مبتدأ الخوارج واعتبارهم من الفرق، وإنكاروا على القيم أن هذه الجماعات ليست على هدي النبي ولا سنته ولا على طريقته ومنهجه فنسأله. يبقى إذن الشيخ يقصد هذا في علمه، لأنه يعني جعله ينتقد في عدم إلحاق جماعة التكفير والإخوان بضرب الخوارج والمعتزلة. فنسألها الجماعة التبليغ قائمة على ما كان عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه كما حدد رسول الله صلى الله عليه وسلم الفرقة الناجية من فرق الهلك؟ هل جماعة التبليغ الديوبندية تقر في مدارسها كتب التوحيد على منهج السلف الصالح مثل السنة للالكائي والشريعة الأجري والإبان لابن بطة والوسطية والحموية والتدمرية والصاعق المرسلة، وتحب هذه الكتب وأهلها وتنصح الناس بدراستها، أو أنها تحارب هذه الكتب وأهلها وترميها وترمي أهلها بالضلال وتقر كتب البدع كالنسفية والمسيرة وكتب الرازي والإيجي وغيرها من كتب العقائد الماتريدية والإشعارية والجهمية؟ وهل هي في توحيد العبادة تقر كتاب التوحيد وشروحه وكتاب التوسل الوسيلة والرد على البكري وإغاثة الأهفان وأمثالها، أو هي تحارب هذه الكتب وتحارب أهلها وتدرس كتب الكلام والمنطق والفلسفة وكتب التصوف الشركي؟ وهل يحبون أهل الحديث الموحدين لأنهم أهل توحيد يحاربون الشرك ويحاربون التعطيل، وأهل السنة يتمسكون بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، أو يبغضونهم ويحاربونهم؟ وأخيرا فهم مع كل هذا البلاء يبايعون على أربع طرق صوفية: تبليغ، النقشبندية، والسهروردية، والجشتية، والقادرية، وفيها الحلول ووحدة الوجود واعتقاد أن الأولياء يتصرفون في الكون، وعمدتهم تبليغ النصاب وهو مليء بالعقائد الضالة والأحاديث الموضوعة، وهم بالإضافة إلى كل ذلك مرجئة، وهذه الأمور تجاوزت حد التواتر وهي موجودة في كتبهم وعلى ألسنة رؤسائه. والقول بأنه لا يجوز تصنيفهم في الفرق المبتدعة لا يتمشى مع منهج السلف ولا يتمشى مع عقل ولا شرع وإنكار للحقائق الواضحة كالشمس. ثم هم في الفقه أهل رأي وتعصب يردون مئات الأحاديث الصحيحة في عشرات الأبواب الفقهية، فهل يقال في هؤلاء إنهم من أهل السنة والجماعة ولا يجوز تصنيفهم في أهل البدع؟ إن أمثال هؤلاء في باب الاعتقاد يصنفهم شيخ الإسلام في الجامية كما قال في الأشعرية إنهم من الجهمية، إلا من أخذ منهم بكتاب الإبانة لأبي الحسن الأشعري، فهذه قضية واحدة من قضاياهم، يعني وصفهم شيخ الإسلام في الأسماء والصفات بأنهم جهمية، تصنفهم مع الجهمية. وقد بدع السلف من قال لفظ القرآن مخلوق وكفروا من قال إن القرآن مخلوق، وهي مسألة واحدة. من قال بأن القرآن مخلوق مسألة واحدة، قالوا هؤلاء جهمية كفار، من قال إن القرآن مخلوق كافر، ليس بلازم أن ينضاف معه اخرج على أمراء المسلمين والطعن في القدر أبدا. وقل يا عبد الرحمن كما قال شيخ الإسلام، ولهذا كان فيما خاطبت به أمين الرسول علاء الدين الطيبرسي أن قلت هذه القضية ليس الحق فيها لي بل لله وللرسول وللمؤمنين، الله أكبر، من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل الدين ولا أنكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان. الله، الله أكبر، الله أكبر. شوف شيخ الإسلام ينصر الحق ثم يعبر عن الحق الذي ينصره بإباه، يقول هذه القضية ليس الحق فيها لي، مش شيخ الإسلام المحق وشيخ الإسلام الذي له، لا، بل لله ولرسوله وللمؤمنين، لأن الأدلة قامت على ذلك من شرق الأرض إلى مغربها، وأنا لا يمكنني أن أبدل ديني ولا أنكس راية المسلمين ولا أرتد عن دين الإسلام لأجل فلان وفلان، وهي قضية استواء الله على عرشه كما بينها بعد. يبقى إذن ماذا عند التبليغيين؟ المصائب دي كلها، وتعترض تصنيفهم ضمن هذه الفرق ومسألة واحدة كفيلة بتصنيفهم، والإخوان كذلك، فكيف قد تركمت عند هؤلاء كثير من القضايا والبلايا؟ أما الإخوان المسلمون فيشاركوا في هذه القضايا كلها ويزيدون عليه بأنهم يدخل في جماعتهم الروافض والخوارج بل والنصارى. والقول بتعدد الأديان وأخوة الأديان فقد دعا الترابي وذكر كلامه، ودعا حسن الملكي مكي أبرز قدر الإخوان إلى قامة الحزب الإبراهيمي أي من اليهود والنصارى والمسلمين. شوف سمونا الحزب الإبراهيمي، أتباع إبراهيم يعني عليه السلام، يبقى يهودي ونصراني ومسلم، مع أن الله قال ما كان إبراهيم يهوديا ولا نصرانيا ولكن كان حنيفا مسلما وما كان للمشركين، إن أولى الناس بإبراهيم للذين اتبعوه وهذا النبي والذين آمنوا والله ولي المؤمنين. الله يرد على هذا ولا يا إخوان؟ سبحان الله. ويقول القرضاوي بجواز تعدد الأديان القرضاوي، وأن الحادثة تتسع لأكثر من دين بعد تمييع الخلاف بين الفرق بما فيهم الروافض على القاعدة الضالة، نتعاون فيما اتفقنا عليه ويعذر بعضنا بعضا فيما اختلفنا فيه. وفي النهاية رجع يقول مع الشيعة ايه، يبدو أن علماء السعودية كانوا ايه، كانوا أفقه مني أو أبصر مني لما قالوا أن الشيعة كذا وكذا وكذا. هذه الوسطية. وذكر أن معه في هذا الخط الغزالي والترابي وهويدي، ويسمى هذا الاتجاه بروح الإسلام. وفي بيان أصدر الإخوان المسلمون يحددون موقفهم من غير المسلمين يتحدثون فيه باسم الإسلام ويتبرؤون ممن يخالفهم ويصرحون فيه بقولهم، والإخوان المسلمون يرون الناس جميعا حملة خير. عرفنا السر لماذا تحولوا من شعار الإسلام هو الحل إلى إيه؟ إيه؟ نحمل الخير لكل الناس. يرون الناس جميعا حملة خير ومؤهلين لحمل الأمانة، وموقفنا من إخواننا المسيحيين، إخواننا المسيحيين في مصر والعالم العربي موقف واضح وقديم ومعروف، لهم ما لنا وعليهم ما علينا، وهم شركاء في الوطن وأخوة في الكفاح الوطني الطويل، لهم كل الحقوق المواطن المادي منها والمعنوي المدني منها والسياسي، والبر بهم والتعاون معهم على الخير فرائض إسلامية لا يملك مسلم أن يستخف بها أو يتهاون في أخذ نفسه بأحكامها، ومن قال غير ذلك أو فعل غير ذلك فنحن براء منه ومما يقول ويفعل. ها كل هذا يقال باسم الإسلام مع الأسف. طبعا إن قصد أما المعاملة الدنيوية فنعم لا يظلمون ولا يتعدى عليهم ولا ولهم حقوق معنا، أما فيما يتعلق بالديانة والاعتقاد فمعلوم مذهب المسلمين. نعم. وهذه أمور واضحة متواترة وقد صرحوا بها يعني الإخوان في كتبهم وصحفهم ومجلاتهم وفي مقابلات صحفية كما رأيت شيئا منها. فلا يجوز للناصح النفسي وللإسلام أن يدافع عنهم ويصر على تصنيفهم في أهل السنة والجماعة. وتذكر ما مضى قريبا عن شيخ الإسلام رحمه الله في الأشعرية بل في واحدة من قضايا الأشعرية. ثانيا وقال عبد الرحمن بن خالق إن نقف هنا.